بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، نفتتح درس الشرح زاد المستقنع مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرحمن بن رباح الردادي. أسأل الله سبحانه وتعالى من صفاته أن يفتح عليه وأن يعلمنا العلم النافع وأن يخلص نياتنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض، وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية بمعاطاة، وهي الفعلية، ويشترط التراضي بينهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل مجلسنا هذا حجة لنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. سوف نبتدئ بعون الله ومشيئته في شرح كتاب البيوع من كتاب زاد المستقنع. وكتاب البيوع يعتبر أول الربع الثاني من الفقه الإسلامي، فالعلماء رحمهم الله يقسمون الفقه إلى أربعة كتب: العبادات والمعاملات والنكاح والجنايات. وكان ترتيبهم رحمهم الله حسب حاجة الناس إليه، فجميع المسلمين يحتاجون إلى العبادات، فكان هو الربع الأول. بعده يأتي المعاملات أو البيع، وهو أغلب المسلمين يحتاجون إلى ذلك أيضا، فلا يمر علينا يوم من الأيام إلا ونحن نبيع أو نشتري. فالمعاملات مما تتكرر في حياة الإنسان شبه يومي، وفي اليوم عدة مرات. بعد ذلك يأتون بباب الأنكحة والطلاق، وهي أقل بالنسبة للمسلمين، لأن هناك من يبقى ويموت وهو لم يتزوج. ثم بعد ذلك يختمون بباب الجنايات والأقضية. سوف نتحدث بإذن الله عن كتاب البيع، لكن قبل أن نتحدث نحب أن نشير إلى بعض الأمور وإلى أهمية المعاملات. فنحن في زمن تكثر فيه المعاملات المالية، وفي كل يوم تأتي معاملة جديدة. كما تلحظون أن العالم أصبح كالقرية الواحدة، فما يحدث في شرق العالم يصل بدقائق إلى غربها، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالتجارة والمعاملات. فالتجار حريصون على كسب المال، ويبحثون عن أي طريقة من الطرق التي تسهل لهم كسب المال، وبالتالي يحاولون ويبتكرون طرقا جديدة من أجل الكسب. ثم بعد ذلك تأتي وتنتشر بين الناس، فيبدأ هنا دور طلبة العلم وأهل والمشايخ في بيان الحكم الشرعي لهذه المعاملات. ولا يخفى لدى الجميع أن الأصل في المعاملات الحل، أحل الله البيع وحرم الربا. ومعنى ذلك أن أي معاملة تأتي فالأصل فيها الحل، ولا نطالب من يقول بأن المعاملة جائزة بالدليل، بل من يقول أن هذه المعاملة محرمة نقول له نريد الدليل على تحريم هذه المعاملة، لأن الأصل في المعاملات الحل. أيضا الأصل في الشروط في المعاملات الحل إلا بدليل. فنلحظ في هذه الأيام أن البيع والشراء ليس كما سبق بالإيجاب والقبول، بل أصبح الآن بعقود مكتوبة، والعقد الواحد فيه عدة صفحات، البائع يشترط والمشتري يشترط. هذه الشروط كلها ما جاءت إلا عن تجربة واقتناع. هذه الشروط الأصل فيها الحل إلا ما خالف الدليل. أيضا من الأمور التي ينبغي أن ننتبه لنا أن الربا محرم، والربا ليس كما يظن أغلب العامة أن أي معاملة يقولون هل هي ربا أو ليست بربا، بل أهل العلم رحمهم الله بيّنوا وفصلوا لنا علة الربا وما الذي يعتبر من الربا وما الذي لا يعتبر من الربا. وأننا نلحظ وسوف نشاهد هذا أن العلماء رحمهم الله يأتون بأدق التفاصيل في باب المعاملات. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان يحب المال، وحب المال في الغالب يجعل بين الناس الشحناء والبغضاء والتنازع، فنجد أنهم ذكروا أدق التفاصيل حتى لا يقع النزاع والشقاق بين المسلمين. الشريعة الإسلامية تريد من الإنسان أن يدفع ولو ريالا أو دينارا في شيء يستحقه، وفي نفس الشيء البائع يبيع وهو برضا تام. لذا سوف نجد أن هناك قيود وشروط للعلماء في ذلك. ومنها أيضا أن الشريعة منعت الغرر والجهالة. بعض الناس عنده هواية يقول أنا أحب أن أشتري الشيء المجهول أو الذي فيه غرر، نقول الشريعة منعت ذلك. ومعنى الغرر هو شيء مجهول العاقبة، أي أن الإنسان لا يعلم ما الذي سوف يحدث من خلال دخوله في هذه المعاملة، هل هو رابح أو خاسر، هل سوف يتحقق ما يريد أو لن يتحقق. هذه الأمور كلها منعتها الشريعة حتى لا يترتب بعد ذلك شقاق ونزاع بين المسلمين. ومن أهم الأمور التي نبين ونحب أن نبينها أن الشريعة الإسلامية تختلف عن جميع القوانين الوضعية. الشريعة الإسلامية فيها ما يتعلق بالظاهر وفيها ما يتعلق بالديانة. بعض الناس يظن أنه يريد أن يضحك على القاضي أو المفتي بالظاهر، فإذا قال له المعاملة صحيحة أو فعلك صحيح هذا في الظاهر، لكن هناك حساب عند الله عز وجل فيما يتعلق بالسرائر. ولذا منعت الشريعة منعت الظلم، وأمرت بالصدق وأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. فمن باب المثال وسوف نذكره إن شاء الله، الشريعة أباحت لك ما يسمى بالخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط. بعض الناس يظن أنها فطنة منه، يقول أنا أريد أن أجرب المبيع وحتى لا أدفع الثمن أقول للبائع أنا بالخيار يومين أو ثلاث، أو يقول أنا أريد أن أذوق هذا الطعام فأدخل إلى هذا البائع بحجة الشراء حتى آكل من هذا الطعام أو أشم ما لديه من ريح طيبة. نقول هذه كلها لا تجوز. إن كان في نيتك أكل هذا المال بالباطل فإنك سوف تسأل عنه أمام الله عز وجل. أما إن كانت نيتك صادقة وبالفعل أنت تريد الشراء وتريد أن تجرب المبيع إن كان يناسب أو لا يناسب، فهذا مما أباحه وأحله لك الشرع. الأصل في مشروعية البيع الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب منه قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، والسنة منها السنة القولية والسنة الفعلية. فمن الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالبيع والشراء بنفسه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية البيع بالجملة، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في تفاصيل البيع فيما بينهم. الحكمة من مشروعية البيع: الإنسان كما قيل مدني بالطبع ويحب أن يختلط مع غيره، فقد يشاهد الإنسان ما في يد أخيه من أمر، إما أن يكون قلم أو ساعة أو كتاب أو سيارة أو غيرها، ويريد أن يحصل عليها ولا يستطيع أن يحصل عليها عن طريق القوة أو الغصب أو السرقة أو أنه يطلبها كصدقة أو هدية، فجاءت الشريعة الإسلامية وأباحت البيع، بالتالي أنت تحصل على هذه السلعة التي تريدها بمعاوضة وبمقابل. لذا أباحت الشريعة الإسلامية البيع. البيع في اللغة مطلق المبادلة أو مقابلة شيء بشيء. إذا أعطيت شيئا أو أخذت شيئا هذا في اللغة يسمى بيعا. قال الله جل وعلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. إذن مجرد المبادلة أو الإعطاء والأخذ هذا في اللغة يسمى بيعا. وغالبا أن التعريف اللغوي يكون أعم من التعريف الاصطلاحي أو التعريف الشرعي. بعد ذلك عرف المصنف رحمه الله البيع في الاصطلاح فقال وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. إذن هذا هو تعريف البيع في الاصطلاح. قول المصنف رحمه الله مبادلة، المبادلة مفاعلة أي تستلزم أن تكون بين طرفين، مثل المقاتلة المشاجرة، لا يمكن أن يتشاجر الإنسان مع نفسه أو يتقاتل مع نفسه، فكلمة مبادلة تدل على أنه لا بد أن يوجد بائع ومشتري وتوجد بينهما سلعة وصيغة، وهذا ما يسميه الفقهاء رحمهم الله بأركان البيع. أركان البيع عند الإجمال ثلاثة: العاقد والمعقود عليه والصيغة، وعند التفصيل نقول البائع والمشتري والإيجاب والقبول والثبن والمثمن. هذه أركان البيع، ولكل ركن من هذه الأركان شروط لا بد أن تتحقق وتتوفر حتى نحكم بصحة المبيع.
قال: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.
طيب، قوله مبادلة مال، ما هو المال؟ هل يستطيع الإنسان أن يبادل كل شيء؟ نقول ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المال المراد بالمال المال المعتبر شرعا، وتعريفه قالوا كل ما له قيمة ويلزم متلفه بضمانه. إذن ليس كل شيء موجود يعتبر مال، بل المال الذي اعتبرته الشريعة مالا وجعلت له قيمة، وإذا أتلفته لشخص ألزمتك الشريعة ببدل عنه، مثل الموجود الآن الأقلام، السيارات، أغلب مقتنيات الناس، والأمور المحرمة ولله الحمد قليلة، الأمور التي منعت الشريعة بيعها قليلة، والبيعات التي نهت عنها الشريعة أيضا قليلة. ولذا من فقه الفقهاء والمحدثين رحمهم الله لا يقولون البيوع التي أحلها الله، إنما يقولون باب البيوع المنهي عنها، لأن المنهي عنها أقل من الحلال، فالحلال لا يمكن أن يحصره الإنسان، لكن الأمر المحرم هو الذي يمكن أن يحصر وأن يذكر. فما لم تعتبره الشريعة بالمال كآلات اللهو والمعازف وكالخمر والميتة والأمور النجسة، هذه كلها لا تعتبر مالا، ولذا سوف يأتينا من الشروط التي سوف يذكرها المصنف أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة. إذن هذا قيد المال سواء كان في الثمن أو في المثمن. قال المصنف رحمه الله
منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، وينعقد بإيجاب وقبول بعده.
قال رحمه الله مبادلة مال، المال ليس كما يعتقد يعني أغلب الناس أنه المحصور فقط في الذهب والفضة أو الريالات والدولارات والدينارات، بل كل ما يوجد يعتبر مال حتى من الأعيان، الإبل والبقر والغنم والسيارات، هذه كلها مال، وممكن أن تكون هي ثمن وممكن أن تكون مثمن. قال: ولو في الذمة، معنى في الذمة هنا ليس النسيئة أو الدين، بل هو الشيء غير المعين. مثلا تذهب إلى راعي المكتبة أو صاحب المكتبة وتقول: أنا أريد كتاب زاد المستقنع تحقيق فلان طبعة كذا اللون الأخضر، أو تقول: أنا أريد هذه النسخة. إذا قلت أريد هذه النسخة إذن أنت عينت هذه النسخة، لكن إن قلت أريد كتاب كذا بوصف كذا هذا يسمونه في الذمة. لو دخلت صيدلية مثلا قلت: أنا أريد دواء كذا، هذا يسمى في الذمة، لأن البائع يقول لك موجود ثم يذهب ويحضر لك عنده عدة أدوية من نفس النوع. لكن لو أشرت وقلت: أنا أريد هذا الدواء، أريد هذا الكتاب، أريد هذه الساعة، الفرق بينهما سوف يأتينا إذا حصل عيب في هذه السلعة. فلو جاء رجل إلى صاحب مكتبة قال: أنا اشتريت منك هذا الكتاب ووجدت فيه صفحات بيضاء، أريد أن أرجع الكتاب وآخذ الثمن. فإذا جاءوا ويستفتون طالب العلم مباشرة يسأل طالب العلم يقول هل وقع العقد على عين هذا الكتاب أو على الذمة؟ إن قلت وقع العقد على عين هذا الكتاب نقول لك حق إرجاع هذا الكتاب وأخذ الثمن، لأن البيع وقع على عين وثبت أن هذه العين معيبة، فلك الحق أن تأخذ مالك وترجع هذه السلعة. أما إن قلت لا وقع العقد على شيء في الذمة، أنا قلت أعطني كتاب زاد المستقنع تحقيق فلان وأحضر لي هذا الكتاب، نقول الحق مع البائع ويجبرك أن تأخذ كتابا آخر بنفس الوصف الذي ذكرته. فهذا معنى المصنف ولو في الذمة. كذلك المبلغ، إذا جئت وقلت أنا أريد خبز بهذا الريال، ثم لما أعطاك الخبز أدخلت الريال الورق وأخرجت الريال الحديد، يقول لك البائع لا أنا أريد هذا الريال، تقول يا أخي هذا ريال وهذا ريال، يقول نحن اتفقنا على هذا الريال الورق، نقول الحق مع البائع. لكن إن قلت له أريد خبزا بريال، لما أحضر لك الخبز أخرجت الحديد أو الورق، نقول الحق معك لأن العقد كان في الذمة. إذن هنا لدينا شيء معين ولدينا شيء في الذمة. ثم قال ولو منفعة، كلمة لو تدل على وجود خلاف، والمنفعة هنا ليس المراد أن يبيعه عين بل يبيعه منفعة، ومثل لها المصنف قال كممر في دار. مثلا رجل بيته واجهته شرقية والمسجد يبعد عنه من الناحية الغربية، وعند جاره ممر، قال أنا أريد أن أشتري منك حق المرور للمسجد فقط، قال أنا أبيعك حق المرور أو أؤجرك حق المرور لمدة سنة، إذن العقد وقع على ماذا؟ على المنفعة فقط، لك أن تمر ليس لك أن تجلس، وليس لك أن تحفر فيها بئرا، وليس لك أن تبني فيها غرفة، وليس أيضا للبائع حق أن يبني أو أن يمنعك، لأن العقد وقع على ماذا؟
منفعة.
على المنفعة فقط. فهذه المنفعة هي التي لك، لا يصح لك أن تتجاوزها، ولا يجوز للبائع أن يحدث ما يمنع حصولك على هذه المنفعة. لدينا الآن شيء معين وشيء في الذمة ولدينا منفعة، هذه ثلاثة يقابلها أيضا ثلاثة، فيكون المجموع تسعة. ممكن نقول معين بمعين، معين بالذمة، معين بمنفعة، ونأتي بالعكس نقول ذمة بمعين، ذمة بذمة، ذمة بمنفعة، ونقول أيضا منفعة بمنفعة، منفعة بمعين، منفعة بذمة. وهذه الصور سبق التمثيل لها، قلنا المعين هو ماذا؟ أن يكون بالإشارة، تقول أريد هذا القلم، أريد هذه الساعة. في الذمة تعطيه الوصف وهو يحضر لك المطلوب. المنفعة أنت لا تمتلك لا الهواء ولا القرار، إنما تمتلك فقط المنفعة. قوله بمثل أحدهما هذا متعلق بالمبادلة، كما قلنا يبادل العين بالعين ويبادل الذمة بالذمة والمنفعة بالمنفعة. أيضا قد يكون البيع نسيئة من الطرفين أو ناجزا منهما. النسيئة هو الذي نسميه الآن بالآجل، والناجز هو الذي يسمى بكاش. فأنت الآن لما تأتي وتشتري السلعة تقول أعطني كتاب كذا، يعطيك الكتاب تقول سوف أحضر لك المبلغ غدا، إذن المثمن هنا ناجز لكن الثمن نسيئة. وقد يكون العكس، تقول خذ هذا المبلغ أريد كتاب كذا، يقول أحضره لك بعد صلاة العشاء. هنا أصبح المبلغ أو الثمن ناجز والمثمن نسيئة. وقد يكون نسيئة من الطرفين، تقول أنا أريد أن أشتري منك كتاب كذا، يقول احضره لك بعد العشاء، تقول أنا آتيك بعد العشاء. بعض أهل العلم يعني يظن أن هذه المسألة من بيع الدين بالدين، وهي ليست من بيع الدين بالدين، بل حكى ابن قدامة رحمه الله الجواز في كتابه المغني، جواز البيع مع تأخير البدلين. بيع الدين بالدين هو أن تبيع شيء لك لكنه في ذمة غيرك. مثلا أنا اشتريت سلما والسلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن في مجلس العقد. رجل يزرع وهذا الرجل عنده أرض لكن لا يوجد عنده مال، قلت أنا أعطيك المال وأشتري منك الرطب مثلا أو أشتري منك 20 صاعا وأحدد له النوع، ما هي الفائدة؟ الفائدة أن هذا الرجل حصل على المال الآن، أنا كمشتري ما الذي أستفيده؟ سوف أخذه بسعر أقل، لأنه لو زرع وباع بعد 3-4 أشهر سوف يكون السعر مرتفع، لكن أنا أخذه الآن بسعر ماذا؟ أقل. أنا أدفع له المبلغ وأصبح في ذمة الرجل لي أنا 20 صاعا من الأرز نقول مثلا، أذهب إلى شخص آخر أقول أنا أريد أن أبيعك 20 صاعا من الأرز، هو يقول أيضا أنا أشتريه منك 40,000 لكنها دين في ذمة فلان، فأصبح الآن المثمن دين والثمن دين. هذا الذي لا يجوز، وهذا هو بيع الكالئ بالكالئ. هذه الصورة لا تجوز لما فيها من الغرر، وربما لا تتحقق المعاملة، وربما لا يتوفر الثمن أو المثمن. فالمبيع إما أن يكون نسيئا من الطرفين ناجزا من الطرفين، نسيئا من أحدهما ناجزا من الآخر. قال بمثلي، بعض أهل العلم قال إذا أردت أن تفرق بين الثمن والمثمن وخصوصا في بيع المقايضة، بيع المقايضة هو أن تبيع مثمن بمثمن، سلعة بسلعة، كتاب بكتاب، أبيعك كتاب صحيح البخاري بصحيح مسلم، إذن هذا سلعة بسلعة وهذا يسمى مقايضة. وهذا البيع الذي كان معروفا قديما عند العرب، يبيعون العسل بالسمن، القمح بالأرز، لم تكن هناك الدراهم والدنانير، إنما كانوا يبيعون سلعة بسلعة، هذا يسميه الفقهاء بيع المقايضة. فإذا قرأت بيع المقايضة إذن يقصدون بيع ثمن مثمن بمثمن، وإما أن يكون ثمن بثمن وهو ما نسميه الآن بيع الصرف، دولار بريال، دينار بريال، هذا ثمن بثمن هو الذي يسمى الآن الصرف. فالبيع إما أن يكون مثمن بمثمن فنقول مقايضة، وإما أن يكون ثمن بثمن فيسمى صرفا، وإما أن يكون مثمن بثمن، وهذا البيع المطلق إذا أطلق البيع وهو المعتاد الآن في بيعات الناس بيع المثمن بالثمن. وأيضا تتكرر الصور السابقة، أن يكون نسيئا من الطرفين ناجزا منهما، نسيئا من أحدهما ناجزا من الآخر. التعريف إلى هنا يدخل في هذا التعريف معنى الإجارة. الآن أنت إذا استأجرت، ذهبت إلى رجل وقلت أريد أن أستأجر منك هذا المحل أو أريد أن أستأجر منك هذا المسكن، ما سبق من ذكر من التعريفات ينطبق. السكن أخذت منه العمارة مثلا أو الشقة أو المحل، إذن هذا مثمن وهو مباح شرعا، ودفعت له المال، إذن هي عملية مبادلة مال بمال. لكن الإجارة ماذا؟ مؤقتة. ولذا قال المصنف على التأبيد، فكلمة على التأبيد تخرج الإجارة. ولذا ما يذكره الآن الفقهاء من تحريم معاملة البيع أو الإجارة المنتهية بالتمليك، لأن الأصل في الإجارة أنها مؤقتة ولا يمكن أن تنتهي بالتمليك، والذي ينتهي بالتمليك المؤبد هو البيع. والإجارة لها أحكام والبيع له أحكام، ولا يمكن أن ندمج بين الاثنين. ولذا أفتى جمهور العلماء بتحريم معاملة الإجارة المنتهي بالتمليك، قال على التأبيد حتى نخرج ماذا؟ الإجارة. ثم نص بعد ذلك على الربا، لأننا لو تتبعنا فيما سبق نجد أيضا أن التعريف ينطبق على الربا. أنا أعطي رجلا صاعا من القمح وأخذ منه صاعين من القمح، إذن أعطيته مال وأخذت مال. أعطيه 100 ريال وأخذ منه 200 ريال، أعطيته مال وأخذت منه مال، هي مبادلة. وأيضا على التأبيد، ما الذي أخرج الربا؟ ما نص عليه المصنف قال غير ربا. إذن المعاملة التي فيها ربا لا تسمى بيع شرعا، وإن كانت فيما يتعلق بالتعريف اللغوي لأنها مبادلة، إلا أنها من الناحية الشرعية لا يمكن أن نسميها بيعا، ولا يترتب على الربا الأحكام المترتبة على المعاملات. والربا سوف نذكره بعون الله، وهو حقيقة من أسهل الأمور. عند العامة يظنون أن الربا صعب أو أنه معقد، أمره سهل ويرجع بعد فضل الله عز وجل إلى العلماء المتقدمين، حيث نظروا في الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا هذه الأدلة ثم استخرجوا لنا علة الربا. فما كان تنطبق عليه هذه العلة حكمنا بأنه ربا، وما لا تنطبق حكمنا بأنه حلال. والحمد لله الربا في أشياء يسيرة، وليس كما يظن العامة أن أغلب المعاملات محرمة من أجل الربا. أيضا قال المصنف وقرض، أي ليس بالقرض، لأن القرض مثله مثل ما سبق. تأتي إلى زيد تقول أنا أقترض منك 100 ريال، تمتلك هذه 100 وتنفقها، ثم ترجع له 100 أخرى يأخذها ويمتلكها، إذن على التأبيد. لكن أخرج المصنف القرض لأن هناك شروط نشترطها في البيع ولا تشترط في القرض، وهناك أمور نشترطها في الصرف ولا نشترطها في القرض. الفرق بينهما النية فقط، لأن القرض أنت لا تريد يعني جزاء ولا شكورا من المقترض، إنما تريد الأجر من الله جل وعلا. ولذا قال أهل العلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا. إذا كنت تنتفع من هذا القرض فهو محرم، لأنك لا تجمع بين الدنيا والآخرة فيه. أنت في القرض فرجت عن مسلم كربة، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنك من كربك يوم القيامة، وسوف تأخذ أجرك عند الله عز وجل. فالقرض يختلف عن الربا وعن البيع، وفيه يعني تساهل العلماء في الشروط ما لم يتساهلوا في الربا. ويجوز في القرض الزيادة، ويجوز أن تأتيه بمختلف. مثلا اقترضت من رجل 30,000، فلما فتح الله عز وجل عليك، الأصل أنك ترجع 30، لكن قلت أن الرجل أحسن إلي فأرجعت له 30 ومعها هدية، أرجعت له مثلا 35، هذه كلها جائزة لأنك أحسنت وقابلت الإحسان بالإحسان. لكن لو كانت المعاملة صرف فنقول لا يجوز، تأخذ 30 وتعطيه 30، ولا تجوز الزيادة عليها. البيع له عدة تقسيمات يقسمه الفقهاء رحمهم الله بعدة اعتبارات. أنت الآن الشيء الواحد تستطيع أن تقسمه عدة تقسيمات. لو رجعت إلى البلاد وقيل لك أنت ذهبت إلى المسجد النبوي، صف لنا المسجد النبوي، تقول حدد لي الأمر حتى أقسم لك. تريد أن أصف لك المسجد من حيث الأبواب، وأصف لك المسجد كم حصوة تسجد في المسجد، كم منارة في المسجد، من هذه الناحية تستطيع أن تقسم. الفقهاء قسموا البيع بعدة اعتبارات. باعتبار نوع المبادلة قالوا ينقسم إلى مثمن وثمن، كما قلنا مقايضة وصرف وبيع مطلق. وباعتبار تسليم المعقود عليه قالوا ينقسم البيع إلى البيع المعجل والبيع المؤجل. وباعتبار تحديد الثمن قالوا أيضا ينقسم البيع إلى بيع المساومة. ما المراد ببيع المساومة؟ بيع المساومة هو الذي لا نشترط ولا نطلب من البائع أن يخبرنا عن رأس المال، وهو أغلب البيع الآن الموجود عند الناس. إما أن تأتي إلى البائع وتقول بكم هذه السلعة، يقول لك 30 20، وإما أن يكون وضع رقما على هذه السلعة. هذا يسمى بيع المساومة، وليس لك علاقة بكم اشترى هذه السلعة. هذا من حيث تحديد الثمن نسميه بيع المساومة. أيضا القسم الثاني يسمى بيع المزايدة، وهو الذي يسمى الآن بيع الحراج. وأيضا هنا لا نسأل البائع بكم هذه السلعة، يأتي البائع ويعرض سلعته على من يرغب في الشراء، يبدأ الناس يقول هذا 30 وهذا 40 وهذا 50. هنا من الذي يحدد الثمن؟ المشتري. البيع الأول من الذي حدد الثمن؟
البائع.
البائع. الآن البيع الثالث يسمى بيع الأمانة. بيع الأمانة لماذا سموه بيع الأمانة؟ لأنه ينبني على أمانة وصدق البائع، فإن ثبت أن البائع كذب إذن يحق لك أن ترجع البيع. بيع الأمانة يأتي البائع ويقول هذه السلعة بثلاثين، إذا قال لك بثلاثين إذن نحن لن نخرج عن ثلاث حالات، إما أن يقول لك خذها برأس مالها وهذا يسمى بيع التولية، إذن يقول لك أنا اشتريت هذه السلعة بثلاثين، وهذا في الغالب يقع بين الزملاء، مثلا يقابلك يقول حقيقة أنا اشتريت سيارة بمبلغ كذا ووجدت أني لا أرغبها خذها برأس مالها، أو اشتريت ساعة أو اشتريت قلم، هذا يسمى تولية. وإما يريد أن يربح الرجل لكن أيضا يريد أن يطمئن المشتري، يقول حقيقة أنا اشتريت هذه السلعة بمئة وأريد ربح فقط 10%، إذن بكم سوف يبيعها؟ ب110. هنا بعض أحيان البائع يشعر بالراحة لأنك بالفعل علمت أنه اشترى. بعض الناس يخاف من البائع، يقول البائع ربما أخذها ب50 وباعها ب100 أو 110، لكن هذا صدق معك وقال هذا سعرها وأنا أريد فقط الزيادة. وأيضا البيع الأخير بيع الوضيعة أو الحطيطة، يقول لك الرجل حقيقة أنا اشتريت هذه السلعة لكن قدر الله عز وجل علي ظرف واحتجت المبلغ، اشتريت سيارة جيدة ب30,000 خذها ب27، خذها ب28 بأقل من سعرها. إذن هذه المعاملات الثلاثة كلها تنبني على أمانة من؟
البائع.
فإن كذب البائع فالبيع غير صحيح. إذن لما قسم الفقهاء البيع قالوا إذا أردنا أن ننظر إلى تحديد السعر ينقسم إلى أقسام ثلاثة، الأول بيع المساومة وهو الموجود الآن 90% في بيعات الناس، الثاني بيع المزايدة وهو المسمى بالحراج، الثالث بيع الأمانات وهو قليل وينقسم إلى بيع المرابحة والتولية والوضيعة. بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن الأركان، وإن كان لم يذكر المصنف أركان البيع لكن ذكرها ضمنا عند قوله مبادلة. قلنا المبادلة لا بد أن تقع بين طرفين، ولا بد أن تكون هناك سلعة، ولا بد أن يكون هناك صيغة. بدأ المصنف الآن بالصيغة فقال
وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه. قال فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية بمعاطاة وهي الفعلية.
طيب إذن هذا ما يتعلق بالإيجاب والقبول. نحن قلنا ما هي الحكمة من مشروعية البيع؟ البيع لما ترى مع أخيك سلعة وتريد اقتناءها، لو جئت وسحبتها بالقوة يسمى بيع
غصب،
أو أخذتها وهو غافل عنها يسمى سرقة. طيب إذن ما الذي يثبت لي أن هذا البائع يرغب بهذا البيع؟ الإيجاب والقبول. إذن لابد من دلالة شرعية تدل على الرضا. قال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة
عن تراض
منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. طيب الرضا أمر خفي، بعض الناس ما شاء الله دائما مبتسم وبعض الناس دائما عبوس، فما تدري هل هو موافق على البيع أو لا. ذكر الفقهاء رحمهم الله الصيغة، وكما ذكر المصنف الصيغة هناك صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية هي الإيجاب والقبول. الإيجاب من البائع يقول بعتك، والقبول من المشتري يقول قبلت. قال المصنف بعده، أي هو الأصل، الأصل أن يكون القبول بعد الإيجاب، هذا هو الأصل. يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت، هذا هو الأصل. لكن قال المصنف وقبله، أيضا يصح أن يكون قبله لكن ليس على إطلاقه. الهدف من ذكر هذه الأمور، قد يقول البعض طيب لماذا تذكرون هذه الأمور والبيع حصل بينهما؟ نقول هذه الأمور ذكرها الفقهاء رحمهم الله لنا حتى نقضي ونفتي بين الناس، لأنه لو حصل بينهم رضا لا إشكال، لكن لو حصل نزاع. الآن جاء رجل وقال لشخص بعتك كتابي ب20 ريالا، قال اشتريت، نقول البيع ماذا؟ تم. ثم بعد ذلك افترق. جاء الرجل يريد أن يأخذ الكتاب، قال البائع ليس لك عندي شيء، جاءوا إليك قالوا أنت درست كتاب البيوع فاحكم بيننا، تقول وقع بينكم الإيجاب والقبول؟ قالوا نعم وقع الإيجاب والقبول. تفرقتما والعقد كما هو؟ قالوا تفرقنا. نقول إذن وقع البيع وتعطيه الكتاب وتأخذ الثمن إلا إذا أراد أن يقيلك، وسوف تأتينا ما يتعلق بالإقالة. نحن نذكر هذه الأمور حتى إذا وقع نزاع وشقاق بين البائع والمشتري، نقول الأصل أن يتقدم الإيجاب على القبول، وهذا هو الأصل. قال وقبله، قد يكون العكس، لكن قبله له ثلاث حالات. إما قبله أن يكون بلفظ الماضي، يقول اشتريت كتابك، قال بعتك، أنت ما قلت قبلت الآن، وتفرقتما، هل نقول أن البيع تم أو نقول البيع لم يتم؟ نقول البيع تم لأنه بفعل الماضي. إذن قال اشتريت كتابك، نقول الفعل تم. ابتعت سيارتك، قال بعتك، إذن تم بينهما. إذا قال هل تبيع السيارة؟ قال بعتك. رجل يريد أن يتخلص من سيارته أو من جواله، وبجواره شخص قال هل تبيع الجوال؟ قال بعتك، وتفرق. بعد يومين قال يا أخي ما أعطيتني ثمن الجوال. قال أي جوال؟ قال الجوال الذي اشتريته. أنت قلت هل تبيع وهذا إيجاب، وأنا قلت قبول نعم وتم البيع، فجاءوا يحتكمون إليك، هل نقول أن البيع تم؟ لماذا؟ لأنه جاء بصيغة استفهام، أنت فقط تريد أن تعلم هو يريد أن يبيع أو لا يبيع. وهذا باتفاق الفقهاء، إذا كانت المتقدم بصيغة الاستفهام قالوا لا يقع بينهما بيع. بقي الصورة الثالثة، إذا قال له بعني صيغة طلب، قال بعتك. من العلماء من فهم أنه استفهام قال لا يجوز، ومن فهم أنه رغبة قال يجوز. قالوا قياسا على الرجل إذا قال زوجني فقال زوجتك ينعقد، قالوا هذا طلب وهذا طلب. قالوا هناك فرق بين البيع والشراء، وفي الحقيقة في مثل هذه المسائل التي لا يوجد فيها النص يرجع فيها إلى عرف الناس. فإن كان قول بعني فقط مجرد أن تريد أن تعرف هل هذا يريد أن يبيع أو لا يبيع، وهو يعتبر في عرف التجار مثل الاستفهام، نقول البيع ما تم. وإن كان لا يدل حقيقة الطلب وأنك بالفعل ما ذكرت هذه الكلمة، لأن الأمور الشرعية أو الشريعة الإسلامية لا تريد أن تهمل كلام الناس، كلام الناس إعماله أولى من إهماله. ولذا لا بد أن ننتبه لألسنتنا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يلقى الناس في النار إلا بحصائد ألسنتهم؟ نحن تركنا العنان لهذه الألسنة، أصبحنا نتكلم ما شئنا بالساعات، ثم نقول والله مجرد حديث طريق أو سواليف، ولم نقصد شيء، لم نقصد غيبة أو نميمة أو لا. الشريعة الإسلامية تريد كل كلمة تتكلم بها أنت مسؤول عنها. هذه الكلمة نرجع إلى عرف الناس، إن كانوا بالفعل قالوا كلمة بعني لا تصدر إلا من يريد الشراء، نقول يلزمك البيع، والبيع قد تم بينكما. قال وينعقد، معنى ينعقد العقد هو ربط الشيء، أي حصل العقد. أنت إذا انعقدت عقدة كيف تفكها؟ بالحل. إذا لابد بعد ذلك أن نأتي بما يحل هذا البيع، وليس لوحده، بل هناك ما يأتي بالخيار أو الإقالة أو غيرها. إذا تم البيع وانعقد بالإيجاب والقبول، إذن يترتب عليه جميع ما يترتب على البيع. قال وينعقد بإيجاب، قلنا الإيجاب ما يصدر من البائع، وقبول يصدر من المشتري. بعده هذا هو الأصل، وقبله قلنا قبله إن كان بصيغة الماضي أو بصيغة الطلب، وكان العرف لدى الناس أن صيغة الطلب تدل على الرغبة في الشراء. قال متراخيا عنه، يعني هل يلزم إذا قال بعتك تقول مباشرة اشتريت، أو يصح أن يكون متراخيا؟ قال المصنف يصح أن يكون متراخيا، لكن ما معنى كلمة متراخيا؟ أنت كنت مع زميلك مثلا بعد صلاة المغرب وقال لك أريد أن أبيعك سيارتي، ثم تحدثتم في موضوع آخر وذهبتم دخلتم إلى المسجد افترقتم ثم صليتم العشاء وبعد صلاة العشاء قلت له قبلت. قال لك ماذا قبلت؟ قلت السيارة. قال لك أنا ما أريد السيارة بين المغرب والعشاء، أنا وجدت رجل وبعت السيارة. تقول له ما يجوز لك شرعا أن تبيع وقد صدر بيننا. نقول نأتي إلى كلام الفقهاء. يأتي شخص يقول درسنا في زاد المستقنع قال متراخيا، نقول انظر إلى ما بعدها ماذا قال في
مجلسه.
إذن لابد أن يكون في نفس المجلس. إذن هذه الدائرة الأولى. طيب بعض المجالس تطول، بعض المجالس تطول قد تأخذ بالساعات، وقد يكون في طائرة واحدة الطائرة مدتها يعني 12 أو 13 ساعة وهم يجلسون سويا. ففي بداية الأمر قال بعتك سيارتي أو بعتك البيت، الرجل سكت بدأ يتكلم عن موضوع آخر، الرجل اتصل على ولده وقال البيع بعه أنت وتصرف فيه. زميله الذي بجواره قال نحن اتفقنا ونحن في مجلس واحد. نقول ماذا قال الأهل العلم؟ قال في مجلسه فإن اشتغلا بما يقطعه، أي إن اشتغلا بأمر آخر، قال بعتك بيتي، تقول زميلنا فلان حصل به كذا، حدث، تتكلم معه في الأخبار، تتكلم معه في مسألة فقهية، أو تقول أنا أريد أن أراجع معك حفظي من اقرأ من قول الله عز وجل كذا. إذن خرجتم عن موضوع البيع، إذن حصل انقطاع، نقول انقطع البيع. قول المصنف بما يقطعه يقصد أنهما إذا اشتغلا بما فيه مصلحة. قال أنا أريد أن أبيعك السيارة، أنت ما قلت قبلت أو لم أقبل، بدأت تسأل عن السيارة، السيارة هذه أي موديل، اللون، هل حصل عليها حوادث، كم الممشى، متى أخذتها، هل هي مستعملة. إذن لو أخذت نصف ساعة وأنت تسأل عن السيارة، أو قال لك عندي أرض، أخذت نصف ساعة أو ساعة وأنت تسأل عن الأرض، هل انقطع؟ نقول ما انقطع، أنتما حقيقة تشاغلتما لكن في نفس الموضوع، فهنا يعتبر الإجاب صحيح. فقال متراخيا عنه، لكن الدائرة الأولى ماذا؟ في مجلسه. ثم ضيق الدائرة، قال فإن اشتغل عنه ذهب بما يقطعه بطل. أيضا لم يذكر المصنف قضية التوافق. لو قال بعتك الأرض بمئة ألف قلت قبلت بثمانين، نقول تم البيع. إذن لابد أن يوافق القبول الإيجاب، يوافقه بالثمن والمثمن. قال بعتك كتاب كذا، ما تقول اشتريت منك كتاب كذا، إذن لابد من المطابقة. بعتك سيارتي ويحدد النوع، تقول قبلت هذه السيارة وتحدد النوع. طيب قد يقول البعض يعني الآن هذا فيه تعقيد، يعني أنا إذا دخلت المتجر وجئت إلى صاحب المتجر قلت بعني خبزا بريال، قال بعتك خبزا بريال، ثم تعطيه ويأخذ، يعني فيه نوع من التعقيد. وأغلب البيعات الآن غير موجودة، من منكم دخل المتجر وسمع المشتري يقول للبائع والبائع يقول للمشتري؟ طيب هذه تسمى قولية. الآن قال المصنف لنا وبمعاطاة، وهي الفعلية. المعاطاة هي الواقعة الآن بين الناس، المعاطاة أي فيها إعطاء، أنا أعطي وبدون أن أتكلم، والمشتري يأخذ بدون أن يتكلم. قد تكون المعاطاة من الطرفين، قد تكون المعاطاة من البائع، قد تكون المعاطاة من المشتري. من الطرفين جئت أنت وأخذت الخبز موجود في الكيس وتعلم أن هذا الخبز قيمته ريال، جئت ووضعت الريال وانصرفت، إذن البيع تم. أيضا تقول للبائع أعطني خبزا بريال، يذهب ويحضر لك الخبز ويعطيك، فما يقول بعتك، إذن هذه معاطاة من البائع. أو تقول للبائع هذا يقول هذا الخبز أو هذا الكتاب بعشرين، تريد الكتاب تعطيه العشرين يعطيك الكتاب. هذه ما تسمى ببيع المعاطاة، وفيها خلاف الجمهور على جوازها، والشافعية يقولون لا تجوز. لماذا؟ قالوا لأن المعاطاة ليست كالقول، ونحن لم نلزم الناس بالإيجاب والقبول حتى نتأكد من الرضا. وقالوا كما أن النكاح لا يصح بالأفعال كذلك البيع لا يصح بالأفعال. نقول هناك فرق بين النكاح وبين البيع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بيعات المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحالي وهي على هذه الطريقة، ولو كان يشترط فيها الإجاب والقبول لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولنقله لنا الصحابة. والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن المعاطاة تصح. بعض الفقهاء قالوا نفرق بين الأشياء. أنت ترى المبلغ أمامك مكتوب على الجهاز، وإما تعطيه نقدا أو تعطيه البطاقة. إذن هذا البيع كله حصل بدون أي شيء، وقد يكون بالآلاف. أيضا في بعض الحالات قد يكون المتجر كبير، وقد تكون أنت أو معك أحد الأبناء يرى عصيرا أو ماء فيأخذ العصير ويشربه. طيب ما حكمه شرعا؟ هل وافق لك البائع؟ هل دفعت الثمن؟ نقول جرى العرف أن وضع السلعة أمامك هي معدة لماذا؟
للبيع.
وأنت لما أخذتها بنية أن تدفع، وعندما تخرج سوف تدفع الثمن. لكن ليس كل شيء موضوع أمامك هو بنية البيع. الآن زميلك وضع الكتاب الذي بجواره، رأى السعر مكتوب، هو الآن اشترى قبل المغرب من المكتبة والسعر عليها النسخة مكتوب عليها 20 أو 25 ريال، أخرج 25 وأعطاه وأخذ الكتاب، نقول هذا بيع؟ نقول وضعه أمامك هنا لا يدل على أنه يرغب في بيعه، بخلاف العرض الموجود لمن يرغب البيع، سواء كان في متجر أو سواء كان في المحل يعني يبسط بها الرجل. لكن ليس كل شيء أمامك موجود وعليه سعر تقول هذه كناية عن رغبته بالبيع. نقول لا بد أن نرجع فيه إلى عرف الناس.
قال فإن استغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية، ويسترط التراضي منهما. قال فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة.
طيب تكلم المصنف رحمه الله عن الصيغة، وقلنا الصيغة مهمة، ومتى نحتاج إليها؟ إذا حصل بين الناس
خلاف
نزاع. لكن لو حصل مثلا قال له بعتك وتفرق، ثم لما رجع قال بعتك مرة أخرى أو أعطاه، نحن نتكلم إذا حدث بينهما نزاع وجاءوا من أجل الفصل بينهما، نحتاج أن نسأل هل كان في المجلس، هل اشتغلا عنه، هل تحدثا بما يقطعه. وقلنا أنه صيغة فعلية وصيغة قولية. طيب الكتابة صيغة قولية أو فعلية؟ أرسل له الآن بالجوال تشتري أرضي، قال اشتريت، قال بعتك، صيغة قولية أو فعلية؟
قولية.
إذن الكتابة تنزل منزلة القول، كما تنزل الإشارة من الأخرس منزلة القول. لو جئت إلى بائع وهو أخرس قلت بكم، أشار لك بخمسة أو بعشرة فدفعت له الثمن فأخذ منك الثمن، فالإشارة من الأخرس هذه تعد قولية. بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن الركن الثاني. انتهينا من الركن الأول وهو الصيغة، بدأ يتحدث عن الركن الثاني وهو العاقد. وهذه الشروط تشترط في البائع والمشتري. قال ويشترط التراضي منهما، ممن؟ من البائع والمشتري. طيب بما أننا اتفقنا على أنه يشترط التراضي، بدأ المصنف كالتمرين أو التدريب لنا، يقول أنا أريد أن أذكر لك صور ويبين لنا الحكم هل فيها تراضي أو لا يوجد فيها تراضي. قال فلا يصح من مكره بلا حق. الشخص الذي أكره على البيع يصح هذا البيع؟ ما يصح. طيب ما هي الصورة؟ إذا جاء رجل ظالم وأجبره على أن يشتري من هذه السلعة، قال أنا أشتري منك هذه السيارة أو أشتري منك هذا الكتاب أو هذا الجوال أو هذا القلم، وأجبره، هنا البائع باع بالرضا أو هو مجبر؟ مجبر. طيب نحن أخذنا يشترط التراضي، إذن نقول البيع هنا لا يصح. أيضا لو بالقوة قال أنا أبيعك جوالي وأعطاك الجوال وأخذ منك المبلغ، نقول أيضا البيع غير صحيح لأنه لم يقع التراضي بين البائع والمشتري. ما الدليل على اشتراط الرضا؟ قلنا قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشريعة الإسلامية لا تريد أن تجبر أحد، تريد تدفع الريال أو حتى النصف ريال بطيب نفس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وقلنا التراضي هو الذي يحقق مشروعية البيع. حكم الشراء من هذا المكره، من مكره بلا حق، هل يوجد شخص يكره بحق؟
الظالم.
نعم، شخص عليه دين مماطل، وجئت أنت تطالب بدينك ولا يدفع إليك، ذهبت إلى الحاكم أو إلى القاضي، والشخص هذا لديه منزل أو لديه دار أو لديه سيارة، فيجبره الحاكم على بيعها من أجل السداد، أو إن كان هناك مصلحة عامة للمسلمين كتوسيع طريق أو توسيع مسجد، هنا يجبره أيضا الحاكم على بيعها. ذكر العلماء في المكره بلا حق، ما حكم أن تشتري منه؟ جاء رجل إلى شخص وأجبره على بيع سيارته وهدده، قال إن لم تبع هذه السيارة وتحضر لي المبلغ سوف أفعل بك كذا وكذا. هذا المسكين ذهب إلى السوق، هل يجوز لك أن تشتري منه أو لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم قال لا يجوز لأنه بيع مضطر، ومنهم من قال يجوز لأن شروط البيع متوفرة، ومنهم من قال بالتفريق وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قال إن كنا نعلم أن الظالم سوف يتراجع، أنت تأتي إليه وتقول أنا ذهبت وعرضت السيارة ولم يشتريها مني أحد، ولي أسبوع وأنا أتكرر على السوق وما أحد اشترى مني السيارة، فإن كان سوف يعفو عنه ويتركه يقول لا يشترى منه، أما إن كان سوف ينفذ ما هدد به فهنا تشتري منه من أجل ماذا؟ إنقاذه من هذا الظالم. هذا ما يسمى ببيع المكره. وقلنا المكره بحق هو الذي يسميه بعض الفقهاء أيضا بالبيع الجبري، وهو الذي يبيع القاضي أو الحاكم على الشخص منزله من أجل سداد دينه أو مصلحة عامة. هناك بيع عند بعض الناس يسمونه بيع التقية أو بيع التلجئة. هذا البيع قد يكون صوري، إما الهدف منه يعني الفرار من بعض الأنظمة في دولته، أو الهدف منه الفرار من توريث شخص، أو لأي أمر من الأمور. يقول أنا الآن أتظاهر أمام الناس أني بعتك بيتي، ونأتي بعقد ونذهب إلى المحكمة فأكتب أنني بعت بيتك البيت أو الدار بمبلغ كذا، هذا كله بيع ماذا؟ صوري. هذا لا يصح شرعا ولا يجوز لهم لأنه كذب، والشريعة الإسلامية حثت على الصدق وعلى الأمانة. أيضا قد يكون فيه كذب في الثمن من أجل التغرير بالشخص، يقول أنا أريد أن أبيعك أرضي ب80,000 لكن أكتب بالعقد أنها ب200,000. لماذا؟ لأن الشخص الذي يشتريها بعد ذلك يقول والله الأرض جيدة، طالما أن هذا الرجل اشتراها ب200 أنا أشتريها ب220، فهذا أيضا فيه كذب وخديعة ولا يصح. إذن لا بد من الصدق والأمانة في المعاملات.
طيب. قال فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، وأن تكون العين مباحة النفع.
طيب الآن بدأ المصنف رحمه الله بالشرط الثاني. نحن قلنا يشترط الرضا، اتفقنا على التراضي، هل كل شخص يمكن أن يبيع ويشتري؟ نقول لا، ذكرت لنا الشريعة ضوابط وشروط تتحقق في الشخص في البائع والمشتري. قال المصنف أن يكون العاقد جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ قالوا هو الذي جمع خمس أمور: أن يكون حرا. إذا من الذي يخرج؟
العبد.
العبد، العبد لا يملك المال، فلا يبيع ولا يشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال. جاء هذا الرجل، وسوف يأتينا إن شاء الله من الذي يتبع البيع، جاء رجل يشتري عبد ورأى مع العبد مال، قال والله هذا مكسب، هذا عبد معه مال، لما أخذه وجده بدون ماذا؟ مال. قال أريد المال. نقول المال ليس للعبد، المال لسيده. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. إذن الأصل أن المال يبقى للمالك الأصلي، فهذا دليل على أن العبد لا يملك. فإذا جاءك عبد يريد أن يبيع أو يشتري، نقول أنت غير جائز التصرف. الثاني البالغ، وضد البالغ
الصغير،
الصبي أو الصغير، وسوف يأتينا التفصيل فيه. الثالث العاقل، يخرج من؟
مجنون.
المجنون، إذا كان هذا مجنون ومعروف عند الناس أنه مجنون وجاء يريد أن يشتري أو يبيع منك، لا تتعامل معه، لأن الشريعة لا تقبل هذا البيع، وأنت تعتبر الخسران. ويقولون: من تعامل معه كأنه ألقى مانه في البحر أو في النار. يعني شخص مجنون جاءك بمئة ريال واشترى منك سلعة، جاء وليه قال هات المئة، تقول اشترى؟ أنت تعرف أنه مجنون وأعطيته، تقول نعم. يقول: أنت كمن ألقيت مالك في نار أو في ماء، فيأخذ منك السلعة. الأمر الثالث الرشيد، الرشيد ضده السفيه، وسوف يذكره المصنف، وهو الذي يحسن أين يضع ماله. الخامس ما يكون محجور عليه. إذن جائز التصرف لا بد أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه. الآن بدأ المصنف يفرع لنا. اتفقنا أن البائع أو المشتري لا بد أن يكون جائز التصرف. ذكرنا المسألة الأولى، قال: فلا يصح تصرف صبي. الصبي هو ما دون البلوغ. ما دون البلوغ أيضا ينقسم إلى قسمين، مميز وغير مميز. بعضهم ضبطه بالسن بسبع سنوات، لكن الأضبط قالوا من يحسن، يعني من يفهم السؤال ويحسن الجواب. يعني بعض الأحيان تدخل متجر وتجد صبي صغير قد يكون في مخيرتك، تقول والله هذا كما يقولون غنيمة باردة، وإذا به يبيعك السلعة بأضعاف مضاعفة. فبعض الناس وإن كان صغيرا لكنه تربى على البيع والتجارة، وبعضهم وإن كان كبير في السن لكنه لا يحسن لا البيع ولا التجارة. فقالوا الصبي المميز يصح بيعه وشراؤه، الصبي غير المميز هذا الذي لا يصح بيعه وشراؤه إلا بإذن وليه، إما أن يكون معه أو بإذن عرفي مسبق. طيب، ما الذي يدل على أن بيع الصبي يصح؟ الوصي الذي جعله الله عز وجل وصي على مال الأيتام، هل يدفع المال لليتيم مباشرة أو أمره الله عز وجل بشيء؟
يختبرهم.
ماذا قال الله؟ وابتلوا
اليتامى.
اليتامى، ما معنى الابتلاء هنا؟ الاختبار. طيب، أنا لن أختبره لدخول جامعة أو دخول شيء، أختبره من أجل ماذا؟ إعطاء المال. إذن أختبره بماذا؟
أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يسأل: المقايضة ذكرتم بأنها سلعة بسلعة، مثل سمن مثل عسل بسمن أو بالعكس، لكن بمعنى إذا كانت هناك تفاوت في قيم السلعة، سلعة ذات قيمة مثلا عالية وسلعة تقابلها رديئة، فكيف تكون المقايضة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بما يتعلق بالمقايضة، هذه كانت موجودة قديما وقد يتعامل بها الآن، لكن هم ينظرون أيضا إلى السوق وإلى التقييم. مثلا يقول: أنا أريد أن أشتري منك الأرض التي تقع مثلا بجوار الحرم، تكون مساحتها صغيرة لكن يكون سعرها مرتفع، قد يقابلها مخطط وليس أرض في منطقة أخرى. فالبائع والمشتري له نظرة.
في المقايضة وسوف يأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بالربا، إن اتفق الجنس لا بد أن يكون مثلا بمثل، ولا ننظر إلى الجيد وإلى الرديء، كما جاء في قصة تمر خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بتمر جيد، فلما ذاقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكل تمر خيبر هكذا يعني كله جيد؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنما نشتري الصاع بالجمع من صاعين، الجمع يعني المجموع، يأخذون فيضعون صاعين مقابل صاع من الجيد. ومن ناحية العقل هذا هو العقل، يعني كما سأل السائل الآن مثلا يقول: أنا عندي نوعية جيدة من العسل أو نوعية جيدة من التمر، الكيلو مثلا أو الصاع الآن يباع بـ100، ولا يمكن أن أعطيه صاع بـ50 ويعطيني صاع بـ100، لكن يعطيني صاعين من التمر الذي يباع بـ50 بصاع، هذا هو الذي كان معهود عندهم سابقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، عين الربا، إنما يباع الصاع بالصاع. ما هو الطريقة؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، فهو الرحيم بأمته، يعني لا يسد الباب ويتركهم بل يدله إلى الخير. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم أو المفتي أو المربي والموجه، إذا جاءك شخص وسألك عن معاملة محرمة أو شيء لا تقل له حرام وتسكت، قل له هذا، ثم تبين له إن كان هناك أمر يساعده أو يسهل عليه، أو إذا جاءك بشيء هو أخطأ أو أذنب ذنبا لا تعنفه، بل بين له أن هذا الفعل محرم، ثم ذكره برحمة الله وبمغفرة الله، وأن هذا الذنب ربما يكون سببا لدخولك الجنة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بع الجمع بالدراهم، إذن اذهب بالصاعين من المجموع هذا أو الرديء أو المتوسط إلى السوق وبعه، استلم هذه الدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، اشتري بالدراهم جيد. فنحن نشترط المماثلة فيما تتحقق فيه العلة الربوية، أما ما لا تتحقق فيه العلة الربوية فيصح. مثلا الجوالات الآن كل فترة يظهر جوال جديد، والكمبيوتر واللابتوب كل فترة يظهر جديد. رجل عنده جوالين لكنها قديمة، ذهب إلى شخص قال: أعطني جوال جديد. قال: لا، أعطني 2 من هذه القديمة أو المستعمل، أنا أعطيك جديد. نقول يصح، لأن الجوالات ليست من الأموال الربوية. رجل أيضا لديه مكيفات، لديه 2 أو 3 قديمة، أحضرها للرجل وأخذ جديد، فهذه أيضا تصح. فالشاهد فيما يتعلق بالمقايضة، الناس هم يقيمون وينظرون، ولذلك سوف يأتينا من الشروط أن يكون جائز، قلنا جائز التصرف، يعني إذا كان شخص لا يعرف للبيع ولا للشراء هذا لا يصح، ففي الغالب أن التفاوت سوف يكون متقارب، لكن ما الشيء الذي يشترط أو الشيء الذي تتحقق فيه علة الربا لا بد إن بيع بجنسه من التساوي، وإن بيع بغير جنسه لا بد من التقابض في مجلس العقد، وسوف يأتينا وننبه عليه إن شاء الله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. السائل يسأل: هل يجوز شراء السلع التي صادرتها الجمارك في أصلها مباحة، لكن مثلا طريقة دخولها أو منعت مثلا في هذا الوقت، مثل الفحم أحيانا يمنع الحطب؟
هذا ينظر، يعني هذا يرجع إلى الأمور وإلى الطريقة المتبعة في النظام. إن كان تم جعلها فترة معينة ولم يمنع منها صاحبها بقوة، وأنها أيضا إذا وضعت سوف تتلف ولن ترجع إلى صاحبها، ممكن للشخص أن يشتريها، لكن إن علم أنها سوف تعاد إلى صاحبها إن لم يشتريها فلا يأخذ، مثل ما ذكر وفصل شيخ الإسلام رحمه الله.
هو يقصد طال عمرك الجمارك نفسها تقيم عليها حراج بعد المصادرة، هل يجوز يشتري هذه الأشياء؟
ونفس القضية، إن كان الناس إذا أبوا وما اشتروا إذن لن تقيم، والجمارك إن صادرتها بحق أو لم تصادرها بحق يختلف من نظام من دولة إلى دولة، فإن كانت أخذت بحق وأصبحت ملك مال بيت المسلمين هذه لا إشكال في بيعها وشرائها، لكن إن أخذت بغير وجه حق فهي يعني تنطبق على قضية بيع المكره بلا حق.
إن شاء الله. جزاكم الله خير، أثابكم الله وسأل الله يفتح عليكم وجزاكم الله خير.
غدا إن شاء الله نواصل ونبدأ من الشرط الثاني من شروط صحة البيع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.